العربي الجديد بودكاست. فضاءاتهن. قيل سابقا إن العقل لهم والقلب لهن، الثقافة لهم والطبيعة لهن، العام لهم والخاص لهن. وعلى الرغم من تراجع هذه التنميطات اليوم، يبقى السؤال مشروعا: هل تراجعت واضمحلت فعلا، أم اكتفت بالانتقال إلى فضاءات أخرى؟ يحاول هذا البودكاست أن يضيف جديداً أو يحيي قديماً، ولا يكتفي بالوقوف على القضايا النسوية الكبرى أو العامة كثيرة التداول في الفضاء العام، بل يولي أهمية كبيرة لفضاء المرأة الخاص، ويقف على تفاصيل حياتها النفسية والجسدية والاجتماعية. إعداد وتقديم نور حريري. الرومانسية، تأنيث فوق تأنيث. المرأة عاطفية، المرأة رومانسية. قد نصف المرأة أحياناً بالرومانسية، ونعتقد أن الرومانسية مرادفة للعاطفية، لكن ما تحمله كلمة رومانسية من دلالات تخص المرأة مختلف تماماً عما تحمله كلمة عاطفية. لم تساهم ثقافة في إضعاف المرأة وتكريس صور نمطية لها كما فعلت الثقافة الرومانسية، تلك الثقافة المفعمة بالجماليات وقصص الحب والبطولة. كانت الرومانسية التي نشأت في القرن 19 كحركة فنية وأدبية تؤكد على العواطف والخيال، محاولة لتأنيث الثقافة السائدة، أي إطفاء صفات تعد أنثوية على الأدب والفكر والفن بعد أن عقلنت الثقافة في عصر التنوير وهيمن عالم المنطق والأفكار. فكانت إحدى نتائجها أن أصبح من الطبيعي أن يكون الذكر حساساً وعاطفياً أيضاً، وأن يظهر مشاعره من خلال الشعر أو الرسم أو الأدب. أصبحت العاطفية مصدر فخر للرجل، وأصبحت قصص الحب قصص بطولة. لكن هذه الثقافة الرومانسية الفاتنة لم تكن بتلك البراءة، فعلى الرغم من محاولتها التصدي للعقلنة الذكرية من خلال تأنيث الثقافة وتطبيع المشاعر والعواطف وترويجها، فقد كرست صورة نمطية للأنثى بقوة. لا تزال هذه الصورة موجودة وشائعة حتى يومنا هذا. إن التأنيث الرومانسي الذي أصاب الذكر أفاده بدرجة ما، وجعله أقدر على التعبير عن عواطفه. أما التأنيث الذي أصاب الأنثى ضرها، فقد كان تأنيثاً فوق تأنيث، وإضعافاً فوق إضعاف، وتكريساً لعاطفية عناصرها العجز والضعف والحاجة. أرحب بضيف الحلقة، طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي، الدكتور عماد رشاد. قبل الخوض في علاقة الرومانسية بالمرأة من الناحية الثقافية والنفسية، أود أن نتوقف قليلاً على مفهوم الرومانسية وما يحمله من مقولات مضمنة. أعتقد أن الرومانسية تقوم بالأساس على فكرة التماهي والتوافق بين الشخصين واختلافهما عن باقي الأفراد والمجتمع، فهما يختلقان هوية جديدة تقوم على التماثل بينهما وعلى الاختلاف عن الآخرين. تقول لنا الرومانسية إنه ينبغي للشخص أن يضع حدسه أولاً، تفترض أن هناك فهماً ضمنياً كاملاً بين الشخصين، وتفرض عليهما تهميش الأمور العملية والمادية. هي لا تعترف بالاختلاف، بالرغبات المتعددة للمرء أو المرأة، وتكون المعاناة الشحنة النفسية الحاملة للشعور الرومانسي، ويكون الخيال المحرك الأول للعاطفة الرومانسية. دكتور، ما رأيك بمفهوم الرومانسية بصورة عامة؟
بداية دعيني أحييك، فقد أشرت في وصفك لرومانسية لذلك الحمل المعنوي الخفي لتلك الكلمة. تلك الكلمة حسنة السمعة سيئة الأثر. في الحقيقة أن الكلمة ذاتها قبل أن تحمل على العلاقات العاطفية وقبل أن يتم نسبتها للاتجاه الأدبي الرومانسية، كانت مشتقة من أصل فرنسي قديم رومانس، تطلق فيه على قصص البطولة عموما، وتوصف بها الحكاية التي تنطوي على صراع تراجيدي وتضحيات من قبل البطل الملحمي. ثم انزاحت الكلمة لتضيف لمعناها الملحمي والبطولي معنى آخر تخيلي وشاعري خاص بتلك الحركة الأدبية التي حاولت التمرد على قيود الصناعة الأدبية وقوالبها. ثم صارت هذه الكلمة تطلق على قصص الحب. إذن فالكلمة بحق تحمل في باطنها تلك الثلاثية المترابطة، أولا التضحية والمعاناة، ثانيا الخيال المنفصل عن الواقع والمتحدي للقوالب، وثالثا عاطفة الحب. وإذا فهمنا هذا الانتقال التدريجي للكلمة سنفهم لماذا وكيف تم استخدامها للإبقاء على صورة نمطية للذكر والأنثى، للمرأة والرجل، بل ولكل علاقات الحب عموما. فاستخدمت هذه الكلمة لتمرير مفاهيم انتظار المنقذ وعلاقة الحب بالتضحية والبذل المضني والمفاصلة بين الحب الشاعري وبين الواقع. وأخيرا أدخلت تلك الكلمة صورة الشريك المثالي والشريكة المثالية والعلاقة المثلى، وهو ما سيدفعني الآن لسؤالك. إن تأملت قليلا في قصص الحب والهوى فيما نطلق عليه الحكاية والتخيلات الرومانسية، ألا يمكنك أن تشاهدي نوعا من النماذج والأنماط السارية فيها، سواء في صورة الرجل أو في صورة المرأة أو في صورة ذلك الكفاح العشقي أو في شكل العلاقة بينهما؟
نعم دكتور، بالتأكيد. ثمة نماذج وأنماط شائعة كثيرة في صورة المرأة وصورة الرجل، وأريد أن أركز بصورة خاصة هنا على صورة البطل أو حتى البطلة، وإن اختلف معنى البطولة هنا بين الذكر والأنثى. ولفهم سبب ارتباط البطولة بالرومانسية علينا أن ننتبه إلى أن ظاهرة الحب الرومانسي ظاهرة حديثة نسبياً، وليس هناك دليل على وجود علاقات حب رومانسية لدى المجتمعات البدائية. فالحب الرومانسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأفكارنا وقوانيننا الاجتماعية والثقافية الحديثة، وما يؤكد ذلك هو أن الرومانسية في حد ذاتها قد جاءت كرد فعل على الحياة الميكانيكية التي خلقتها الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرن 18، أي أن الرومانسية تزامنت مع انتشار الحروب والثورات والآلام، وقد خفت بريق الرومانسية مع انتهاء الثورات والحروب وتبددت الأوهام وحلت الواقعية محلها. غير أن الرومانسية لا تزال مستمرة بصورة نسبية حيث يكثر القهر والاستبداد والألم، فهي في جزء منها طريقة للدفاع عن النفس ضد الألم وتحقيق الإشباع. وفي مواجهة الألم وتحدي الظروف الاجتماعية الصعبة تنبثق البطلة الرومانسية أو البطل الرومانسي. دكتور، هل يمكنك أن تحدثنا عن الدوافع النفسية التي تعمل فيما يسمى بالعاطفة الرومانسية؟
إن الرومانسية تزيد بحق في المجتمعات المقهورة ثقافياً والتي يزيد فيها الكبت بأشكاله، سواء الكبت الجنسي أو كبت الحريات. دعينا نشرح الأمر أكثر قليلاً. يرى التحليل النفسي أن الإنسان يحمل دافعين رئيسين يحركان كل عالمه. الدافع الأيروسي أولاً ممثلاً في الحب بنوعيه الجنسي والعاطفي، والدافع العدواني ممثلاً في الغضب والرغبة في الاستيلاء. وبنمو المجتمعات لا يسمح للإنسان بأن يمر بتلك الدوافع نحو الفعل، بأن يترجمها بشكل خارجي، لذا يضفي عليها نوع من التقليم والترويض والتسامي، فينتج الدافع الأيروسي الحب والزواج والتعبير الجنسي والفنون والمرح، وينتج الدافع العدواني الرياضة والتنافسية وشغف النجاح والدفاع عن النفس وحب الأوطان والحدود الشخصية. فإذا تعرض الإنسان للكبت بفعل قوى خارجية ثقافية أو مجتمعية تتخذ شكلا أخلاقيا، يبدأ حينها في منع أشكال من التعبير عن تلك الدوافع بفعل ما نسميه قوى الكف أو ما نسميه المكابح الفرامل، ولكن المكبوت لا يموت. تتسرب طاقته لتلك المساحات الأخرى التي سمح بها مجتمعيا، وهو ما يفسر لنا انتشار الرومانسية لدى النساء. هل كونهن أكثر عاطفية؟ قد قلنا من قبل لا، بل لأنهن الأكثر عرضة للكبت. المجتمع يخاف من رغبة الأنثى، يخاف من جنسانيتها، يمنح كل ما يصدر منها وعنها صفة العورة، تلك العورة المرتبطة لغويا ونفسيا بالعار، وبالتالي فتعبير الأنثى عن نفسها جنسيا أمر غير مقبول اجتماعيا، بل يعزز المجتمع لدى الفتيات فكرة النفور من الجنس وكونه مقززا مدنسا ينبغي الاستعلاء عليه، بل يربط المجتمع تلك الاستعلائية عن الجنس بمفهوم النقاء والارتقاء الأخلاقي، وبالتبعية لا يمكن للمرأة أن تجد منفذا للدافع الأول الأيروسي سوى في العاطفة، وبالتالي تتحول كامل طاقتها الأيروسية أو الليبيدية نحو هذا الدافع الحب العاطفي. ويمكننا أن نضيف أن المجتمع أيضا لا يسمح للمرأة بالتعبير عن الدافع العدواني، فيكبت غضبها وتنافسيتها ومدافعتها للرجل في مساحات العمل والتفوق، وهو يقول ليس للمرأة سوى بيتها في النهاية، وبالتالي حتى طاقة ذلك الدافع العدواني تتحول نحو المساحة التي سمح لها بها العاطفة المحضة. وهكذا تحتل الرومانسية تلك المساحة الشاسعة من فكر الأنثى وخاطرها ووجدانها وعالمها الداخلي، وكأن المجتمع بشكل خفي يهمس لها هذا هو فناء مرحك وغضبك، هنا منطقة نفوذك وبراحك، تلك هي المساحة المسموح بها لك فقط، العاطفة الرومانسية فحسب.
أشكرك دكتور على إجابتك الشاملة، وعلي أن أؤكد للمستمع من جديد أن ما نتحدث عنه هنا هو الثقافة الرومانسية التي تشمل شكلاً من أشكال الحب الرومانسي لا الحب في حد ذاته، فعلة الحب الأولى كما يقول فرويد ليست مرضية. وأود أيضاً التوقف على الدافعين الأساسيين في النفس البشرية اللذين ذكرتهما، الدافع البنائي وهو دافع البناء والتواصل والتكاثر، والدافع التدميري وهو دافع الهدم والعدوانية. وهناك حالة من التوتر الدائم بين هذين الدافعين في كل ما نفعل وكل ما نقول وفي كل حالة وجدانية نختبرها، لكن التوتر بين هذين الدافعين يكون عالياً جداً في حالة الحب الرومانسي، حيث يتوجهان معاً نحو الذات ونحو الآخر المحبوب. ونرى هذين الدافعين بصورة واضحة في فكرة التضحية من أجل الآخر، والتي هي بلا شك شائعة جداً في الحب الرومانسي لدى المرأة أكثر من الرجل بسبب الكبت المجتمعي الذي تحدثت عنه. ففعل التضحية الذي يحركه دافع الحب البنائي يحمل في الوقت نفسه دافعاً تدميرياً قد يدمر الحب والمحب والمحبوب معاً. ونرى نموذج التضحية بصورة خاصة لدى المرأة الأم والمرأة الزوجة، المرأة التي تفني حياتها من أجل الآخر معتقدة بأنها تسعد الآخر بذلك، لكن المرأة تكون هنا غير واعية بأن ما يحركها ليس الحب ودافع البناء فحسب، بل أيضاً دافع التدمير. فالتدمير الأكبر لا يأتي من الآخر هنا، بل يأتي من الذات نفسها، فينتهي الأمر بتدمير المرأة لذاتها وتدميرها في أحيان كثيرة للعلاقة وللآخر الذي تعتقد بأنها تضحي من أجله. وفي أحيان أخرى قد يكون الطرف الآخر مستغلاً ومستمتعاً في حالة التضحية من أجله، فما يحصل هو أن العلاقة تبقى مستمرة وقائمة على تضحية المرأة وتدميرها البطيء لذاتها. نماذج أخرى غير منصفة للأنثى نراها في الحب الرومانسي كصورة المرأة المثالية الكاملة، المبالغة في العطاء، تحمل الألم، جلد الذات وتأنيب الضمير، تحمل ذنب أخطاء الآخر، المساومة على أبسط الحقوق، تنميط الضعف لدى المرأة والتباهي بالضعف أمام الذكر القوي، تنميط الغيرة المرضية وحب التملك. فالحب الرومانسي في جزء منه هو حب تملكي في النهاية، وغايته السيطرة على الآخر باسم الحب. دكتور، سؤالي الأخير لك، كيف نلطف من هذه الدوافع التدميرية في حالة الحب الرومانسي كيف نصل إلى حالة من التوازن في الحب بحيث لا يتحول الحب إلى حالة من التملك والسيطرة ولا إلى حالة من التخلي والمشاع؟
دعيني أشكرك على تلك الإضافة المحفزة للذهن والتي غابت عني ووجدتك تكملين لي الصورة. نعم، قد تتحول طاقات الجنس المكبوت والعدوان المقموع نحو الرومانسية تعلقا ابتداء، ثم تتحول طاقة التدمير نفسها تحت مظلة رومانسية لتتوجه نحو النفس، فتظهر لوعة الحب وتمتع المحب بوجيعة الهوى ولظى العشق والصبر على الألم، بل قد تصل لدرجات من الخنوع والانبطاحية حد المازوخية. المازوخية هي طلب الألم والاستمتاع به وتعريف النفس من خلال هذا الدور، دور الصابرة المضحية. فأين الحل؟ يكمن الحل دوما في الفهم، في تزايد الوعي والإدراك، في اكتشاف تلك المناطق المظلمة من النفس حيث تقبع وحوشنا التي خبأناها في توابيت مغلقة ولا تزال تلاحقنا وتؤثر في سلوكنا، تلك المشاعر والنوازع والرغبات والدوافع التي تم كبتها وسمحنا بمواراتها وسمح لنا فقط بإظهارها في مساحة معينة. لا أقصد هنا أن نسمح لعدوانيتنا بالتجلي والترجمة السلوكية أو أن ننغمس في التلذذ الجنسي ظنا بأن هذا ما يدعو إليه التحليل النفسي، ولكن ما نقصده هو احتواء تلك النوازع البشرية فينا، استدماجها داخلنا، الاستماع لحكمتها، قبولها والتسامي الواعي بها، السماح لها بأن تكشف لنا عن مستور نفوسنا. المكبوت لا يموت، والمستور لا محالة يتجلى مشفرا في مساحات أخرى، ولكن ما تكشفه النفس بنور الوعي تفقده سطوته عليها وتحكمه اللاواعي بسلوكها. حين نقوم باحتواء الظل الشخصي لنا النيجاتيف، ما يكملنا ومستورنا الخفي، ونتسق مع جميع نوازعنا، حينها سنتعرف على حرية جديدة كليا، حرية الاختيار، حرية الحب بمعزل عن تسكين الرومانسية، حرية أن أحب شخصا لذاته وأختار البقاء معه تفضيلا لا لخوف الوحدة ولا هربا من أشباح الكبت والألم. حينها سنتمكن تماما من التفريق بين الرومانسية الضحلة التي هي أقرب لعرض مرضي ذاتي أو مجتمعي، وبين الحب كإكليل للتواصل الإنساني يرافقنا إنسان في رحلة الوجود المربكة. حينها سنؤمن بتلك القاعدة الواقعية التي سيمنحنا إياها الوعي. القاعدة تقول أنه داخل كل علاقة هناك فجوة يستحيل عبورها، فجوة بيني وبين الآخر. يجب أن أقبل أنه داخل كل علاقة هناك مساحة من الوحدة، داخل كل اتصال إنساني هناك نوع من الفردانية والاستقلال، وأن جوهر العلاقات الصحية يتمثل في تواصل عميق لتضييق الفجوة قدر الاستطاعة، ولكن دون أن نذوب في العلاقة فننسى فردانيتنا. أن نحب دون أن نفنى في الآخر، أن نحب دون أن نفقد أنفسنا.